ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: وحدثني محمد بن سهل بن عسكر التميمي قال حدثنا يحيى بن حسان قال حدثنا عبد الرحمن الدارمي قال أخبرنا يحيى وابن حسان قال حدثنا معاوية يعني ابن سلام قال حدثنا زيد بن سلام عن أبي سلام منصور الحبشي فيه طبعا لزوم جماعة المسلمين وإمامهم، وفيه أنه متى لم يكن للناس جماعة ولا إمام أن يعتزل المرء الفرق والجماعات ولا يدخل في شيء من ذلك. نعم، وفيه معجزات لرسول الله صلى الله عليه وسلم قد وقعت على ما أخبر به، وفيه أنه لا جهاد بغير إمام، وأعني جهاد الطلب، ولا يعرف في التاريخ جهاد بلا إمام. وفيه ذم الفرقة والافتراق في الدين، وفيه أنه لا يعرف للمسلمين إلا جماعة واحدة وإمام واحد. لا يعرف للمسلمين إلا جماعة واحدة وإمام واحد، وإلا ما صارت جماعة، صارت جماعات يعني فرق. وفيه جواز أن يسأل السائل عن الشر وأن يتعلم بعض الشر، لا للشر ولكن لتوقيه. ومن لم يعرف الخير من الشر يقع فيه. الخير من الشر، وفيها اعتزال الفتن. اعتزال الفتن وفيه الثبات عند وقوع الفتن، طيب بسم الله. عن أبي سلام منصور الحبشي الدمشقي قال: قال حذيفة بن اليمان: قلت يا رسول الله إنا كنا بشر فجاء الله بخير فنحن فيه، فهل من وراء هذا الخير شر؟ قال: نعم. قلت: هل وراء ذلك الشر خير؟ قال: نعم. قلت: فهل وراء ذلك الخير شر؟ قال: نعم. قلت: كيف؟ قال: يكون بعدي أئمة لا يهتدون بهدايا ولا يستنون بسنتي، وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. قال: قلت: كيف أصنع يا رسول الله إن أدركت ذلك؟ قال: تسمع وتطيع للأمير، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع. في آخره.
وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، هل في هذا في استثنايات؟ يعني هذا على الإطلاق يعني؟
نعم، إن كان ظالما فآخر حد يعني يمكن أن تتصوروا في الظلم ماذا؟ أن يأخذ مالك وأن يضربك بغير حق. فهذا يرد على كثير من الجماعات المعاصرة اليوم أنه يفعل يعني كل هذه الأفكار وكل هذه التصرفات لأنه والله إيش سجنه أو عذبه لأجل أمور عاطفية، لا يسمع له ويطيع. كيف أنا أسمع له ويطيع؟ هذا مجرم، هذا ظالم، هذا يفعل ويفعل، ولو فعل ما فعل، ولو كان ظالما، فكيف إذا لم يفعل ذلك؟ فمن باب أولى أن يسمع له ويطيع. نسأل الله العافية، نسأل الله السلامة. قال: حدثنا شيبان بن فروخة قال: حدثنا جرير يعني ابن حازم قال: حدثنا غيلان بن جرير عن أبي قيس بن رياح، وهو زياد، عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات مات ميتة جاهلية، ومن قاتل تحت راية عمية يغضب لعصبة أو يدعو إلى عصبة أو ينصر عصبة فقتل فقتلة جاهلية، ومن خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها ولا يتحاشى من مؤمنها ولا يفل ذي عهد عهده فليس مني ولست منه. ومن خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها ولا يتحاشى من مؤمنها ولا يفل ذي عهد عهده فليس مني ولست منه. والله المستعان. نعم نعم. لا يتقي، نعم، يعني لا يباري، يستحل دماء المسلمين. فهذا فيه يعني رد على كثير ممن ينتسب إلى الإسلام ويظلم عباد الله ويزج بهم في السجون من الشباب المسلم الذي يقول ربي الله من بعض الظلمة والحكام الظلمة الذين يضربون المسلمين بغير حق، إلا يقول ربنا الله ويعذبونهم. هذا الحديث يشملهم، وكذلك يشمل الحديث هؤلاء الشباب المتهور الذي يقتل ولو قتل الكفار أو بعض الكفار وفيهم مسلمين، لا يتقي ذلك ولا يخاف الله سبحانه وتعالى، وكذلك لا يفل ذي عهد عهده ويغدر. فهذا يشمله أيضا الحديث فليس مني ولست منه، لأن حرمة المسلمين وحرمة المؤمنين حرمة عظيمة، لا يجوز لمسلم أن يفعل ذلك بمسلم وأيضا فيه بيان لهؤلاء الشباب الذين كلما سمعوا رجلا يتباكى على الإسلام أو يدعي الجهاد فيميلون مع كل مائل ويذهبون مع كل صائح، ولو كانت رايته راية بعثية، راية مجرمة، راية كافرة، راية جاهلية، من قاتل تحت راية أمية، هذه راية، الراية البعثية راية أمية جاهلية كفرية، كيف تذهب وتقاتل مع صدام وغيره؟ ها؟ كيف تكون؟ فانظر إلى مآل ذلك وإلى نهايته، ماذا كان؟ خذلك. ولما تكلمنا مع الشباب ذكرناهم، يا ابن الحلال هذا لا يصلح أن يقاتل تحته، هذا مجرم، هذا وهذا، ما صدقونا وقالوا أنت مخذل وهؤلاء إخواننا يفعل ويفعل. طيب لكن الراية راية جاهلية، خذلهم وأخذهم إلى الضرب حيث القصف وكان ما كان منهم. فالناس يتحمسون فقط حماس عاطفة، أصلحهم الله. وكذلك الذي هذا الحديث يشمل الذي يقاتل مع أي راية كانت لأجل الوطنية فقط والقومية ونحو ذلك من النعرات الجاهلية، ليس لله. الرجل لا يقاتل لله، وإنما يغضب لعصبة أو يدعو إلى عصبة، يدعو إلى قومية، إلى عصبية جاهلية، أو إلى قومية كردية، أو إلى قومية تركية، أو إلى قومية عربية، أو إلى كل هذه ضلالات، قوميات، عصبيات جاهلية، ما أنزل الله بهم من سلطان. فإذا مات في هذا قتلته قتلة جاهلية، مسكين ضاع نفسه بلا فائدة. أو الذي يقاتل لأجل بقاء ملكه ولأجل المفاكل ويستخدم السذج من المسلمين، هذا أيضا داخل في هذا الحديث. فأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم يا أخوان نحن بحاجة ماسة إلى أن نتدارسها وأن نتفقه فيها حتى لا نقع في مهاوي ومهالك. فالرسول صلى الله عليه وسلم مشفق، كان مشفقا علينا صلى الله عليه وسلم، محب لنا، كان محبا لنا. نعم صحيح. نعم شيخ، أيوة ينصر معروفا من النصر والنصرة. نعم، لأنه يريد أن ينصر لأجل القوميات، لأجل الوطنيات، لأجل البلد، لا يموت ويقتل في سبيل الله لإعلاء كلمة الله، وإنما لأجل أن قومه يريدونها. لذلك فهو يقاتل ولو قاتل مسلما فلا يضره ذلك، لأجل نصرة قومه. قال حدثني عبيد الله بن عمر القواريري قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا أيوب السختياني عن غيلان بن جرير عن زياد بن رياح القيسي عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بنحو حديث جرير وقال لا يتحاشى من مؤمنها. قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا مهدي بن ميمون عن غيلان بن جرير عن زياد بن رياح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خرج من طاعة من الطاعة وفارق الجماعة ثم مات مات ميتة جاهلية, ومن قتل تحت راية عمية يغضب للعصبة ويقاتل للعصبة فليس من أمتي, ومن خرج من أمتي على أمتي يضرب برها وفاجرها, لا يتحاشى من مؤمنها ولا يفي بذي عهدها فليس مني. قال وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن غيلان بن جرير بهذا الإسناد. أما ابن المثنى فلم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث, وأما ابن بشار فقال في روايته قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بنحو حديثهم. قال حدثنا حسن بن الربيع قال حدثنا حماد بن زيد عن الجعد أبي عثمان عن أبي رجاء العطاردي عمران بن ملحان عن ابن عباس يرويه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر, فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات فميتة جاهلية. قال وحدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد بن ذكوان قال حدثنا الجعد قال حدثنا أبو رجاء العطاردي عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كره من أميره شيئا فليصبر عليه, فإنه ليس أحد من الناس خرج من السلطان شبرا فمات عليه إلا مات ميتة جاهلية, يعني يموت على طريقة أهل الجاهلية أنهم ليس لهم يعني أنهم يعيشون في الفوضى, يعيشون بلا قيادة تقودهم. قال حدثنا هريم بن عبد الأعلى قال حدثنا المعتمر سبر بن سليمان بن ترخان قال سمعت أبي يحدث عن أبي مجلز لاحق بن حميد عن جندب بن عبد الله البجلي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل تحت راية عمية يدعو عصبية أو ينصر عصبية فقتلة جاهلية. قال حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي معاذ بن معاذ العنبري قال حدثنا عاصم وهو ابن محمد بن زيد يعني ابن عبد الله بن عمر بن الخطاب عن زيد بن محمد عن نافع قال جاء عبد الله بن عمر إلى عبد الله بن مطيع حين كان من أمر الحرة ما كان زمن يزيد بن معاوية يعني المدينة لما حدث خروج على يزيد بن معاوية من المسلمين, فقال عبد الله بن عمر لما دخل قالوا عبد الله بن مطيع قال اطرحوا لأبي عبد الرحمن وسادة, فقال اطرحوا لأبي عبد الرحمن وسادة يعني يستريح. فقال ابن عمر فقال إني لم آتك ليجلس, أتيتك لأحدثك حديثا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له, ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. يعني هذه النصوص العامة, وهو خلع اليد من طاعة السلطان وعدم السمع والطاعة. لماذا؟ هل يكون السلطان إماما عادلا مؤمنا صادقا بارا والناس يخلعون يدا من طاعة؟ هل يعقل هذا؟ لا بد أن يحدث منه هنات ومشاكل ومخالفات فيبدأ الناس يؤلم بعضهم بعضا فيبدأ الخروج من هنا فأول ما بدأ الناس بالخروج على عثمان رضي الله عنه تكلموا فيه، تكلموا في أنه يعطي قرابته الإمارة ويعطيهم من الأموال وأنه يولي فلان ويولي فلان، فتكلموا عثمان، هذه بداية الكلام بداية الخروج. فخرجت الخوارج من أهل مصر وجاءوا إلى المدينة، وكان ما كان من قتل عثمان رضي الله عنه والفتن. يا أستاذ يا نايم، ها نبدأ؟ تبدأ تنام؟ يعني عمياء، أي مثل عمى، يعني راية لا يدرى ما هي، كالأعمى يعيش مثل الأطرش في الزفة كما يقولون. نعم، كثير من الناس يدخل في هذه المتاهات ولا يدري فيما يقاتل ولما يقاتل وما هذه، مع الناس يريدون الخير وخلاص، في ظنه نيته الخير، يقدم نفسه رخيصة في سبيل إيش ما يدري. نعم، نعم. طيب جيد، سوي الأمير. هنا الكلام، الكلام ما المقصود بالأمير؟ أنت تريد أن تكون أميرا، وأنا أريد أن أكون أميرا، وهذا يريد أن يكون أميرا، كلها أمراء. إذا الذي يخرج من عندي يكون في جاهلية، وذهب عند فلان يكون في جاهلية، والآخر الذي يخرج من هنا يكون، فهي فوضى الآن. لذلك حديث حذيفة يبين إن لم يكن لهم جماعة ولا إمام قال فاعتزل. نرجع للحديث أمس، صحيح ولا؟ فإذا وجد، معنى الحديث أنه إذا وجد الأمير والسلطان المبايع ثم أنت نزعت يدا من طاعة فهذه الجاهلية. إذا وجد أمير مسلم وله السلطان فيجب أن تذعن، ولا يجوز لك أن تنزع يدا من طاعة وأن تخالفه إلا إذا عصى الله سبحانه وتعالى، هذا هو المعنى. أما إذا لم يكن للناس جماعة ولا إمام ولا خليفة للمسلمين مثلا، فهذا ماذا يفعل؟ يروح يكون هو أمير ويجمع الناس على هذا، ثم حزب التحرير حزب ضال، حزب ضال منحرف، جمع الشر كله، فهو فيه شبه من الرفض، شبه من الخارجية من الخوارج، وفيه من الاعتزال، وفيه من الضلالات، ما الله به عليم. لماذا؟ لأنه يدعو إلى الخلافة، ويقول الخليفة موجود، أين هو؟ لا يعني لا يذكر أين الخليفة الذي تدعو إليه. خليفة هو سردار تحت الأرض، أرني. قال لا لا، هذا سر، أنت تبايعني وأنا مبايع لخليفة، فتعرفه؟ لا، والذي وراه كذلك لا يعرفه، وهكذا. أهم شيء عندهم الخلافة، هل الرسول صلى الله عليه وسلم كان أهم أمر عنده أن يبايع الخلافة؟ لا، هذا ليس هذا أهم أمر. ثم يريدون الأمر من فوق، ركب الخليفة فوق ثم أدعو إلى الإسلام من تحت بعد ذلك، فقلب الأمر. الخلافة لا تأتي إلا أن يجتمع المسلمون على دين صحيح، هؤلاء ثم يختارون واحدا في بينهم يكون هو الإمام. أما أن يأتي من فوق كل هؤلاء سيخالفونه القاعدة، ثم هم منحرفون حتى في السلوك وفي العقيدة، عقيدتهم عقيدة المعتزلة، يعتمدون العقل ويردون أحاديث ولا يقبلون حديث الأحاد، وعندهم من الانحرافات الكثيرة، وكثير منهم يعني يجيز حتى المصافحة والتقبيل المرأة الأجنبية وسماع صوتها إذا لم يكن صوت الطبيعي يمكن أن يسمعها في صدى الصوت يعني. هذا على فتاوى بعض الموجودة في بعض المذاهب أن صدى صوت المرأة ما في شيء يعني. إذا سمعت المرأة تغني هكذا أمامك حرام، لكن إذا سمعتها في المذياع حلال. وكذلك رؤية المرأة مباشرة حرام، لكن تراها في الصورة حلال. ها؟ طبعا هذا يفتح باب إيش؟ أفلام القذرة هذه، أنه يجوز رؤية المرأة في التلفاز ما في مانع، أو في خيالها في المرآة، وتكون المرأة هكذا حرام، وتجيب المراية وتشوفها تفرع عارية حلال. أي عقل هذا؟ ينظر إليها ما يتمتع بها حتى يمني، ما في مشكلة فيه. بالله عليكم هذا عقل؟ هذا فهم يريد خلاف؟ أي خلاف؟ هذا دين؟ وهذا مجرى يعني من هذه. أهم شيء عنده الحكام والكفار والمجرمين، الكفار ولعنة الله عليهم والمجرمين، بس يلعن ويسب في الحكام بس، هذا هو دينه. أما مظهره دين وأخلاقه لا يوجد، حالق اللحية وسائب كذا ويصافح النساء ويعمل كل شيء تتخيل ممكن يقوم به، هذا كله لأن الهدف والأساس هو الخلافة فقط، هي الحكم. فهذا حزب سياسي ليس له دخل بالدين والإسلام، بس يلبس بالدين حتى يسحب الناس معه. قال حدثنا ابن نمير محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير قال حدث ليث عن عبيد الله بن أبي جعفر عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن نافع عن ابن عمر أنه أتى ابن مطيع فذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. قال حدثنا عمرو بن علي بن علي يعني بن بحر الفلاس قال حدثنا الزمهدي قال حدثنا محمد بن عمرو بن جبلة قال حدثنا بشر بن عمر قال جميعا حدثنا هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبيه عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم معنى حديث نافع عن ابن عمر. ابن مهدي طبعا عبد الرحمن. قال حدثني أبو بكر بن نافع محمد بن أحمد بن نافع ومحمد بن بشار قال ابن نافع حدثنا غندر وقال ابن بشار حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن زياد بن علاقة قال سمعت عرفجة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنه ستكون هنات وهنات، فمن أراد أن يفرق أمر هذه الأمة وهي جميع فاضربوه بالسيف كائنا من كان. والمقصود بها الهنا هو الشيء، الهن هنو أو الهنا هي الشيء، هنات جمع هنا يعني ستكون أشياء وأشياء. والمقصود بها هنا إيش؟ فتن وأمور شديدة ستكون ستحدث. فهذا يقول النووي رحمه الله فيه الأمر بقتال من خرج على الإمام أو أراد تفريق كلمة المسلمين ونحو ذلك، وينهى عن ذلك، فإن لم ينتهي قتل، وإن لم يندفع شره إلا بقتله فقتل كان هدرا. قال حدثنا أحمد بن خراش قال حدثنا حبان بن هلال قال حدثنا أبو عوانة والله عبد الله ليشكري قال حدثني القاسم بن زكريا قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن شيبان عبد الرحمن نحوي قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا المصعب بن المقدام الخثعمي قال حدثنا إسرائيل حا قال حدثني حجاج بن يوسف بن حجاج الشاعر قال حدثنا عارم بن الفضل محمد بن الفضل عارم هذا لقب قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا عبد الله بن المختار ورجل سماه كلهم عن زياد بن علاقة عن عرفجة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثلي غير أن في حديثهم جميعا فاقتلوه. قال حدثني ابن عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا يونس بن أبي يعفور عن أبيه أو يعفور هو وقدان واقد أو وقدان عن عرفجة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أتاكم أمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم أو يفرق جماعتكم فاقتلوه. أن هنا تقدير المصالح والمفاسد وأن هذه المفسدة مفسدة القتل هذا أفضل من أن يحدث تقاتل فتقتل وتزهق كثير من الدماء فينقسم الناس وناس يذهبون مع هذا ويبيعونه وناس يذهبون مع هذا ويبيعونه وناس يذهبون مع ذاك ويبيعونه فتنقسم الأمة ويقتل بعضهم بعضا فتصير الدماء ما شاء الله فاقتلوا هذا الذي خرج فيكون كائنا من كان ولو كان إماما صالحا قرشيا دمه هدر. لذلك قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر إذا بويع لخالفتين فاقتل الآخر منهما آخر واحد اقتلوه. قال حدثني وهب بن بقية الواسطي قال حدثنا خالد بن عبد الله يعني الواسطي الطحان عن الجريري سعيد بن إياس عن أبي نضرة المنذر بن مالك بن قطعة عن أبي سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما. قال حدثنا هداب بن خالد الأزدي قال حدثنا همام بن يحيى قال حدثنا قتادة عن الحسن قتادة مدلس وقد عنعنا عن الحسن وأيضا الحسن بن أبي الحسن البصري مدلس كذلك عن ضبة بن محصن عن أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ستكون أمراء فتعرفون وتنكرون فمن عرف بريئا ومن أنكر سلما ولكن من رضي وتابع قالوا أفلا نقاتلهم قال لا ما صلوا. هنا وستكون أمراء وهذا إخبار من النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيكون بعده صلى الله عليه وسلم أمراء فتعرفون وتنكرون يعني ترى منهم أشياء زينة جيدة وأشياء تنكرونها مخالفات شرعية فمن عرف بريئا ومن أنكر سلما يعني الذي عرف المعروف وأنكر ولو بقلبه سلما ولكن من رضي بقلبه وتابع بفعله هذا هو الذي لم يسلم وهذا هو البلاء كل البلاء فيه. ثم قالوا أفلا نقاتلهم يعني إذا رأينا ذلك قال لا ما صلوا. وهذا حديث أبي هريرة شاهد لهذا الحديث هناك حديث شاهد لهذا الحديث من رواية أبي هريرة خرج أبو يعلى برقم 5902 إسناده صحيح 5902 بلفظ سيكون بعد خلفاء يعملون بما يعلمون ويفعلون ما يؤمرون وسيكون بعد خلفاء يعملون بما لا يعلمون ويفعلون بما لا يؤمرون فمن أنكر عليهم برئ ومن أمسك يده سلم، ولكن من رضي وتابع. سيكون بعد خلفاء يعملون بما لا يعلمون ويفعلون بما لا يؤمرون، فمن أنكر عليهم برئ، ومن أمسك يده سلم، ولكن من رضي وتابع. وهذا دل على إيش يا إخوان؟ على أنه الإنكار من أنكر بقلبه يكفيه ذلك بالنسبة للأمراء خاصة، لأن السلطان بأيديهم. أهم شيء ألا تتابعهم بقلبك وترضى عليه على أفعاله وعلى ظلمه، وترضى بما يفعل وبما يقوم به من فسق ونحوه. فالرسول صلى الله عليه وسلم يرفع عنه الإثم، لذلك يقول الإمام النووي رحمه الله معناه وقد برئ فظاهره، ومعناه من كره ذلك المنكر فقد برئ من إثمه وعقوبته. وهذا في حق من لا يستطيع إنكاره بيده ولا لسانه، فليكره بقلبه وليبرأ. قال: حدثنا أبو غسان المسمعي، اسمه مالك بن عبد الواحد، ومحمد بن بشار جميعا عن معاذ، واللفظ لأبي غسان. قال: حدثنا معاذ وهو ابن هشام الدستوائي، قال: حدثني أبي عن قتادة قال: حدثنا الحسن. فهنا صرح قتادة بالتحديث عن ضبة بن محصن العنزية عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنه يستعمل عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون، فمن كره فقد برئ، ومن أنكر فقد سلم، ولكن من رضي وتابع. قالوا: يا رسول الله، ألا نقاتلهم؟ قال: لا، ما صلوا، أي من كره بقلبه وأنكر بقلبه. قال: حدثني أبو الربيع العتكي، سليمان بن داود، قال: حدثنا حماد يعني ابن زيد، قال: حدثنا المعلى بن زياد وهشام عن الحسن، هشام بن حسان، عن الحسن عن ضبة بن محصن عن أم سلمة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بنحو ذلك، غير أنه قال: فمن أنكر فقد برئ، ومن كره فقد سلم. ويقول الإمام النووي: وفي دليل على أن من عجز عن إزالة المنكر لا يأثم بمجرد السكوت، بل إنما يأثم بالرضا به، أو بأن لا يكرهه بقلبه، أو بالمتابعة عليه. وفيه أيضا معنى ما سبق أنه لا يجوز الخروج على الخلفاء بمجرد الظلم أو الفسق ما لم يغيروا شيئا من قواعد الإسلام. فإذا غيروا شيئا من قواعد الإسلام واستبدلوا الشرع، فهؤلاء لا يجوز ولايتهم. لكن مع ذلك إذا قهروا بالقوة فيجب لهم السمع والطاعة. ليش؟ لأنهم قهروا، وهذا بالإجماع، إجماع المسلمين، يجب السمع والطاعة لهم لأنهم بالقوة. أما لو كان الأمر في حكم الإسلام وفعلوا ذلك عزلوا، كان يعزلهم الخليفة، خليفة المسلمين، ويولي على المسلمين غير هذا الذي غير وبدل. وإلا فلو كان الأمر كذلك، لو كان الأمر كما يفهمه كثير من الشباب، لكان الصحابة والسلف كلهم آثمون بولاية يزيد وغير يزيد ممن أحدثوا في الدين وبدلوا من قواعد الشرع. تعرفون ماذا فعلوا؟ ماذا فعلوا بالكعبة؟ ضربوها بالمنجنيق، استحلوا الحرم، ضربوا الكعبة بالمنجنيق، قاتلوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأكثر من ذلك، قلنا أن التاريخ يسجل لهم منعوا الحجيج، قالوا هذا ما في حج، الذي يريد أن يحج يحج بيت المقدس. فهذه القبة جعلوها إيش؟ زخرفوها وزينوها بالذهب، وقال الحج هذا العام هنا عند الصخرة. هذا استبدال للشرع والدين أو لا؟ وتعطيل لشريعة وشعيرة كبيرة من ركن من أركان الإسلام أو لا؟ ومع ذلك ما كفروهم وكانت لهم السيادة، فلذلك قارنوا بين مصالحهم. فأهل علم وأهل فهم ولجأوا إلى الله سبحانه وتعالى حتى بدل الله وغير. هو نفس المعنى، أنكر بقلبه وكره هذا الفعل. لا، أنكر بقلبه. الصلاة طبعا تمنع، نعم، إذا ما صلوا يقاتل، لكن متى يقاتل؟ إذا كانت هناك قوة المسلمين أهل الحل والعقد، ليس لي ولك، واحد واثنين وأفراد هكذا يقومون يقولون هذا نغير ونشيله، لا، لأن الذي من الذي ينصبه؟ ينبغي أن ينصب في الشرع أهل الحل والعقد ينصبونه، هذه الطريقة الشرعية، وهم الذين يخلعونه. لا لا، تنحى أنت، امشي، يجي غيرك كذا. لكن الإشكال ليس هنا، الإشكال إذا تغلب هو بالقوة ولا أحد يستطيع، فما عليك إلا أن تسمع وتطيع وتصبر في الطاعة، طبعا في طاعة الله، إذا أمرك المعصية لا تفعل. ايش؟
فهمنا ان هذا قلبي.
من رضي الرضا هذا والكره هذا امر بالقلب، وانكر بالقلب.
هذا اللفظ بين قوسين، قول من شيخ؟ بين قوسين، اي من كره بقلبه.
ممكن يكون كلام الامام مسلم شرحه او احد الرواه، لأنه في الحديث ولكن من رضي وتابع، يعني إيش رضي؟ رضي بقلبه وتابع، هذا هو الآثم. قال حدثنا حسن بن الربيع البجلي قال حدثنا ابن المبارك عبد الله المبارك عن هشام عن الحسن عن ضبة بن محصن عن أم سلمة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر مثله إلا قوله ولكن من رضي وتابع لم يذكره. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال أخبرنا عيسى بن يونس قال حدثنا الأوزعي عن يزيد بن يزيد بن جابر عن رزيق بن حيان عن مسلم بن قرظة عن عوف بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم ويصلون عليكم وتصلون عليهم، يعني تدعون لهم ويدعون لكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. قيل يا رسول الله أفلا ننابذهم بالسيف؟ فقال لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، وإذا رأيتم من ولاتكم شيئا تكرهونه فكرهوا عمله ولا تنزعوا يدا من طاعة. فكرهوا هذا قلبي، فكرهوا عمله ولا تنزعوا يدا من طاعة. قال حدثنا داود بن رشيد قال حدثنا الوليد يعني ابن مسلم قال حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال أخبرني مولى بني فزارة وهو رزيق بن حيان أنه سمع مسلم بن قرظة ابن عم عوف بن مالك الأشجعي يقول سمعت عوف بن مالك الأشجعي يقول الأشجعي يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خيار أئمتكم الذين تحبونه ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. قال قلنا يا رسول الله أفلا ننابذهم عند ذلك؟ قال لا ما أقاموا فيكم الصلاة لا ما أقاموا فيكم الصلاة ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة. قال ابن جابر فقلت يعني لرزيق حين حدثني بهذا الحديث الله يا أبا المقدام لحدثك بهذا أو سمعت هذا من مسلم بن قرظة يقول سمعت عوفا يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فجتى على ركبتيه واستقبل القبلة فقال إي والله الذي لا إله إلا هو لسمعته من مسلم بن قرظة يقول سمعت عوف بن مالك يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا وليد بن مسلم قال حدثنا ابن جابر بهذا الإسناد وقال رزيق مولى بني فزارة قال مسلم ورواه معاوية بن صالح عن ربيعة بن يزيد عن مسلم بن قرظة عن عوف بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث بن سعد حاء قال وحدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا الليث عن أبي الزبير عن جابر قال كنا يوم الحديبية 1400 فبايعناه وعمر آخذ بيده تحت الشجرة وهي سمرة. أبو الزبير محمد بن مسلم تدرس ولكنه هنا وإن كان مدلسا وقد عنعن إلا أنه من رواية الليث عنه ورواية الليث عن أبي الزبير محمولة على الاتصال ولو عنعن. وقال بايعناه على أن لا نفر ولم نبايعه على الموت. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ابن عيينة قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر قال لم نبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الموت إنما بايعناه على أن لا نفر. لذلك لما نادى الرسول صلى الله عليه وسلم أمر أن ينادي يا أصحاب السمرة ورجع كلهم عطفة البقرة. لأنه بايعهم على ألا يفروا. نعم ليس على الموت وإنما بايعهم على ألا يفروا. يفروا أن يصبروا في الحرب والقتال قال الإمام النووي رحمه الله قال العلماء هذه الرواية تجمع المعاني كلها وتبين مقصود كل الروايات. فالبيعة على ألا نفر معناه الصبر حتى نظفر بعدونا أو نقتل، وهو معنى البيع على الموت، أي نصبر وإن آل بنا ذلك إلى الموت، لا أن الموت مقصود في نفسه، لا أن الموت مقصود في نفسه، لأنه لو بايعهم على الموت معناه أنه إيش؟ أن يقتل نفسه ويهلك نفسه، لا، المقصود أنه يصبر لا يفر، ولو كان الأمر إيش؟ وصل إلى الموت. وكذا البيعة على الجهاد أي والصبر فيه، والله أعلم. وكان في أول الإسلام يجب على 10 من المسلمين أن يصبروا 100 من الكفار، يعني إذا التقى الجيش وكان في 10 من المسلمين و100 من الكفار، يجب عليهم أن يثبتوا أن يصبروا أمام 100 لا يفر عنهم، والمئة أمام 1000 يجب عليهم أن لا يفر، وإلا سيكون فارا من الزحف، وهذا مرتكب لكبيرة من الكبائر الذنوب العظام. فالله سبحانه وتعالى خفف حتى وصل إلى إيش؟ إلى الضعف. فإذا زاد عن ضعف له أن يفر. نعم؟ نعم. ويقول ولا يفر منهم على 100 الصبر لألف كافر، ثم نسخ ذلك وصار الواجب مصابرة المثلين فقط. هذا مذهبنا ومذهب ابن عباس ومالك والجمهور أن الآية منسوخة، وقال أبو حنيفة وطائفة ليست بمنسوخة، واختلفوا في أن المعتبر مجرد العدد من غير مراعاة القوة والضعف أم يراعى، والجمهور على أنه لا يراعى لظاهر القرآن. قال وحدثنا محمد بن حاتم. طب أين هذا الآن؟ ما في أي تكافؤ، ما في أي تكافؤ اليوم في كثير من الشباب يقولون جهاد، ما في تكافؤ لا في العدد ولا في العدة، فهم اختلفوا العلماء في القوة والضعف يراعى أو لا، ومتفقون جميعا على العدد. فلو كان قوة الكفار العسكرية ضعف القوة يجوز له أن يفر ولا إثم عليه. معلش قد يعني يحزن بعض الإخوة يقول هذه دائما كلامه كلام بطاحي وكله إيش يعني، لكن هذا الواقع. فلا يجوز لمسلم أن يؤثم مسلما فر من الزحف وكان العدد إيش الضعف فأكثر، يعني أكثر من الضعف. نعم، إذا فر من 3 من 4 لو كان 4-5 أضعاف الآن 100 ضعف، ومع ذلك نؤثمه. هذا جبان، هذا يا أخي ما في، الله سبحانه وتعالى جعل الإنسان طاقة، أنت جعلت كان قديما في المنسوخ كان 10 الآن 20 و100 و200 ضعف، ومع ذلك يعني ما زال الناس يتهم بعضهم بعضا، وما زال الذي يعني لا يقف في مثل هذا يعتبرونه من الجبناء. قال حدثنا محمد بن حاتم قال حدثنا حجاج عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير محمد بن مسلم تدرس أنه سمع جابرا يسأل كم كانوا يوم الحديبية، قال كنا 14 مئة، فبايعناه وعمر آخذ بيده تحت الشجرة وهي ثمرة، فبايعناه غير جد بن قيس الأنصاري اختبأ تحت بطن بعيره، خسر الدنيا والآخرة. طبعا. قال وحدثني إبراهيم بن دينار قال حدثنا حجاج بن محمد الأعور مولى سليمان بن مجالد قال قال ابن جريج وأخبرني أبو الزبير أنه سمع جابرا يسأل هل بايع النبي صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة، فقال لا، ولكن صلى بها ولم يبايع عند شجرة إلا الشجرة التي بالحديبية. قال ابن جريج وأخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول دعا النبي صلى الله عليه وسلم على بئر الحديبية كانت بئر جفت فبصق فيها النبي صلى الله عليه وسلم ودعا ففارت فيها الماء. قال حدثنا سعيد بن عمرو الأشعثي وسويد بن سعيد وإسحاق بن إبراهيم وأحمد بن عبدة واللفظ لسعيد قال سعيد وإسحاق أخبرنا قال الآخران حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن جابر قال كنا يوم الحديبية 1400 فقال لنا النبي صلى الله عليه وسلم أنتم اليوم خير أهل الأرض. وقال جابر لو كنت أبصر لأريتكم موضع الشجرة, يعني جابر لأنه كان قد عمي في آخر عمره رضي الله عنه, وابن عباس كذلك الصحابة. ها نعم نعم ايش ممكن صحيح لكن هم دائما يتلاعبون ولا خير اهل الارض لكن الخضر في الماء ما هو الارض. قال حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن سالم بن أبي الجعد قال سألت جابر بن عبد الله عن أصحاب الشجرة فقال لو كنا 100,000 لكفانا كنا 1,500. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير قال حدثنا عبد الله بن إدريس حاء قال حدثنا رفاعة بن الهيثم قال حدثنا خالد يعني الطحان خالد بن عبد الله الواسطي كلاهما يقول عن حسين عن سالم حسين بن عبد الرحمن عن سالم بن أبي الجعد عن جابر قال لو كنا 100,000 لكفانا كنا 15,100. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم قال إسحاق أخبرنا وقال عثمان حدثنا جرير عن الأعمش قال حدثني سالم بن أبي الجعد قال قلت لجابر كم كنتم يومئذ قال 1,400. فهذا فيه يعني معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم, دعا البركة على البئر قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي معاذ بن معاذ الأنبري قال حدثنا شعبة عن عمرو يعني ابن مرة قال حدثني عبد الله بن أبي أوفى قال كان أصحاب الشجرة 1,300 وكانت أسلم ثمن المهاجرين. قال وحدثنا ابن المثنى قال حدثنا أبو داود ابن المثنى محمد المثنى أبو داود سليمان بن داود الطيالسي قال حدثناه إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا النضر بن شميل جميعا عن شعبة بهذا الإسناد مثله. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا يزيد بن زريين عن خالد عن الحكم بن عبد الله بن الأعرج عن ماقل بن يسار قال لقد رأيتني يوم الشجرة والنبي صلى الله عليه وسلم يبايع الناس وأنا رافع غصنا من أغصانها عن رأسه ونحن 1,400. قال لم نبايعه على الموت ولكن بايعناه على أن لا نفر. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا خالد بن عبد الله عن يونس بن يزيد بهذا الإسناد. قال حدثنا حامد بن عمر البكروي قال حدثنا أبو عوانة الوضاح بن عبد الله الإشكري عن طارق بن سعد عن سيد المسيب أو المسيب قال كان أبي ممن بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الشجرة. قال فانطلقنا في قابل حاجين في قابل يعني السنة المقبلة حاجين فخفي علينا مكانها فإن كانت تبينت لكم فأنتم أعلم. أبا يقول أن سيد المسيب يقول أن أبي المسيب كان ممن بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة, فثاني سنة ذهبنا ونحن في الحج وذهبنا لنبحث عن الشجرة فخفي علينا مكانها ولم تتبين لنا ولم نعرفها، فإن كانت تبينت لكم فأنتم أعلم. قال هذا بعد سنوات طويلة يقول للتابعين، إذا كانت أنتم إذا كنا نحن ذهبنا إليها ثاني سنة ما عرفناها وما وجدناها، وكان أبي من حضر، فكيف أنتم وأنتم لم تحضروا؟ ها، فإذا كانت تبينت لكم أنتم ما شاء الله تكونون على يعني فهمتم هذا؟ أبوه مسيب بن حزم ابن حزم. قال وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا أبو أحمد الزبيري محمد بن ولي بن الزبير محمد بن عبد الله بن الزبير. ها ها شوف كيف شوف اختلط عليه. وين جمال؟ بيت؟ نروح نزوره كلنا؟ خليه يقوم مثل الفرس يندم على اليوم اللي مرض فيه. ها انت شوف في الكون ابو احمد صغير. ها لا ابو احمد
ابو احمد
محمد بن عبد الله بن الزبير محمد بن عبد الله بن الزبير. نعم يقصد اننا اذا كنا كان معنا ذهبنا نبحث عنها وكان معنا من هو يعرف ومن بايع وخفيت علينا في الزمن الأول أو ثاني سنة مباشرة، فأنتم بعد هذه السنوات الطويلة وما كنتم هناك ولا تعرفونها، كيف تزعمون أنكم رأيتم الشجرة وتعرفونها؟ لأنه بعضهم ادعى وزعم أنه رأى الشجرة، ينكر عليهم ذلك. نعم. ها خلاص نعم. قال حدثني محمد بن رافع قال حدثنا أبو أحمد قال وقرأت على نصر بن علي عن أبي أحمد قال حدثنا سفيان الثوري عن طارق بن عبد الرحمن، احنا قلنا طارق بن سعد، طارق بن عبد الرحمن صحيح. لا ابن عبد الرحمن هذا غير طارق بن سعد. عن سعيد بن المسيب عن أبيه أنهم كانوا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الشجرة قال فنسوها من العام المقبل. قال وحدثني حجاج بن الشاعر، حجاج بن يوسف بن حجاج الشاعر ومحمد بن رافع قال حدثنا شبابة بن سوار قال حدثنا شعبة بن حجاج عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن أبيه المسيب بن حزم قال لقد رأيت الشجرة ثم أتيتها بعد فلم أعرفها. قال العلماء كما يقول النووي سبب خفائها ألا يفتتن الناس بها لما جرى تحتها من الخير ونزول الرضوان والسكينة وغير ذلك، فلو بقيت ظاهرة معلومة لخفي تعظيم الأعراب والجهال إياها وعبادتهم لها، فكان خفاؤها رحمة من الله تعالى. نعم نعم صحيح. لكن هنا نعم، لكن هنا قد يقول قائل كيف يأتي، كيف يجمع بين هذا ما عرفوها وإن عمر رضي الله عنه قطعها. فأخفاها الله سبحانه وتعالى حسما لمادة الشرك في الأمة، ولكنه قد يكون قد بينها لعمر، هذا أمر. الأمر الثاني طريق أخرى للجمع، أن تكون خفيت عليهم ثم ظن الناس أن ثمرة أخرى هناك، يعني أنها قطعت أو راحت ذهبت في الأول في البداية، ثم بعد ذلك ظهرت شجرة قريبة منها في المنطقة فظن الناس أنها هي واتخذوها وأرادوا أن يتبركوا بها، فقطعها عمر حسما لمادة الشرك وحماية لجناب التوحيد. هذه هي طريقة الجمع بين الروايات. ما يحضرني الآن لكن عندي تخرج موجود موجود عندي تخريجها فيها كلام، لكن ظاهر أنه حسن لغيره. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حاتم يعني ابن إسماعيل عن يزيد بن أبي عبيد مولى سلمة بن الأكوع قال قلت لسلمة على أي شيء بايعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية؟ قال على الموت. قال وحدثناه إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا حماد بن مسعدة قال حدثنا يزيد عن سلمة بمثله. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي بن راهوية قال أخبرنا المخزومي أبو هشام مغيرة بن سلمة قال حدثنا وهيب بن خالد بن عجلان قال حدثنا عمرو بن يحيى عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد. عبد الله بن زيد من بسرعة بن عاصم الأنصاري المازني صاحب حديث الوضوء الأذان ليس له في الصحيحين ابن عبد ربه. قال أتى وآت فقال هذاك ابن حنظلة يبايع الناس، فقال على ماذا؟ قال على الموت. قال لا أبايع على هذا أحدا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف يجمع بين هذا وذاك؟ هذا قال نحن بايعناه على أن نسر ولم نبايعه على الموت، وهنا قال بايعناه على الموت. ومر معنا أن سلمة بايعه ثلاث مرات، في أوائل الناس وفي أوسط الناس وفي أواخر الناس. طيب في روايات مرت معنا أنهم بايعوه على لا يسروا ولم يبايعوه على الموت، وهنا يقول بايعناه على الموت، حديث سلمة وحديث عبد الله بن زيد. يعني النبي صلى الله عليه وسلم بايعهم على ألا يفروا، هذه البيعة العامة. وهناك تطوع بعض الصحابة منهم سلمة وعبد الله بن زيد وغيرهم فبايعوا الرسول صلى الله عليه وسلم على الموت، فهذا لم يأخذه عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم، لم يلزمهم به، إنما ألزمهم فقط بالبيعة على ألا يفروا، فتطوعهم من قبل أنفسهم فبايعوه على الموت من قبل أنفسهم. صفحة 6 نعم. نعم فبسط. جزاك الله خير. أنا قلت تكافؤ في العدد في الجهاد هل هو في جهاد الطلب أو جهاد الدفع؟ طبعا هذا في جهاد، كل هذا في جهاد الطلب. أما جهاد الدفع ما لك إلا الدفع، إلا أن تقوم مدافعا عن أرضك بأي شيء، ولا يحتاج لا عدة ولا عتاد ولا أي شيء، تدافع عن أرضك بأي شيء، ولو بسكين بعصا بغطى قدر بأي شيء في يدك، حريم نساء ورجال كله يقوم مدافع، هذا ولو ببصقة في وجه هذا، بأي شيء تستطيع تفعل، يعني ما عندك شيء إلا هذا، هذا تقوم تجاهد فيه. هذا جهاد الإيش؟ الدفع. واحد هاجم عليك يريد أن يأخذ مالك أو ينتهك عرضك، عياذا بالله، ماذا تفعل؟ كل ما تملك، ما عندك إلا قلمك في جيبك تقوم فيه. خلاص برد. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حاتم يعني بن إسماعيل عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع أنه دخل على الحجاج فقال: يا ابن الأكوع، ارتدت على عقبيك فتعرضت؟ قال: لا، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لي في البدو. أن الهجرة لا يجوز لأحد أن يرجع عن هجرته إلى البدو، وكانوا يعتبرون هذا، بل جاء في بعض النصوص أن هذه ردة عن الإسلام عياذا بالله، من شدة الأمر وعظم الأمر. فسلمة بن الأكوع قال له الحجاج: أن ارتددت تعرفت ورجعت إلى الأعراب إلى البادية؟ قال: لا، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لي في البدو. فهذه كانت رخصة خاصة. فالأصل في الأوامر الشرعية أن تكون عامة، إلا إذا جاء التعيين بالرخصة لفلان أو يجيز لفلان أو هذه لك خاصة أو نحو ذلك. لذلك يقول القاضي عياض: أجمعت الأمة على تحريم ترك المهاجر هجرته ورجوعه إلى وطنه، وعلى أن ارتداد المهاجر العربي من الكبائر. ولهذا أشار الحجاج إلى أن أعلمه أن خروجه إلى البادية إنما هو بإذن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ولعله رجع إلى غير وطنه، أو لأن الغرض في ملازمة المهاجر أرضه التي هاجر إليها، وفرض ذلك عليه إنما كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لنصرته أو ليكون معه، أو لأن ذلك إنما كان قبل فتح مكة، فلما كان الفتح وأظهر الله الإسلام على الدين كله وأذل الكفر وأعز المسلمين سقط فرض الهجرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح، يعني لا هجرة من مكة إلى المدينة بعد فتح مكة. وقال: مرت الهجرة لأهلها، أي الذين هاجروا من ديارهم وأموالهم قبل فتح مكة، لمواساة النبي صلى الله عليه وسلم ومؤازرته ونصرة دينه وضبط شريعته. قال القاضي: ولم يختلف العلماء في وجوب الهجرة على أهل مكة قبل الفتح، واختلف في غيرهم، فقيل لم تكن واجبة على غيرهم بل كانت ندبا، ذكره أبو عبيد، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يأمر الوفود عليه قبل الفتح بالهجرة، وقيل إنما كانت واجبة على من لم يسلم كل أهل بلده لئلا يبقى في طلوع أحكام الكفار. قال حدثنا محمد بن صباح أبو جعفر قال حدثنا إسماعيل بن زكريا عن عاصم الأحول، عاصم بن سليمان الأحول، عن أبي عثمان النهدي بن الرحمن بن مل أو مل مل قال حدثني المجاشع بن مسعود السلمي قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أبايعه على الهجرة، فقال: إن الهجرة قد مضت لأهلها، ولكن على الإسلام والجهاد والخير. يعني تريد تبايع فبايع على الإسلام وأن تبقى مسلما، وعلى الجهاد والخير، هذه هي قال: وحدثني سويد بن سعيد، قلنا أنه في ضعف، قال: لكن طبعا لم ينفرد به، هذا ذكره على سبيل المتابعات. قال حدثنا علي بن مسلم عن عاصم عن أبي عثمان قال: أخبرني مجاشع بن مسعود السلمي قال جئت بأخي أبي معبد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الفتح فقلت يا رسول الله بايعه على الهجرة قال قد مضت الهجرة بأهلها قلت بأي شيء تبايعه قال على الإسلام والجهاد والخير قال أبو عثمان فلقيت أبا معبد فأخبرت بقول مجاشي فقال صدق قال حدثنا أبو سلمة بن شيبة قال حدثنا محمد بن فضيل عن عاصم بهذا الإسناد قال فلقيت أخاه فقال صدق مجاشع ولم يذكر أبا معبد قال حدثنا يحيى بن يحيى وإسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير بن عبد الحميد عن منصور المعتمر عن مجاهد عن طاوس بن كيسان عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح فتح مكة لا هجرة ولكن جهاد ونية وإذا استنفرتم فانفروا. قلنا يا إخوان من قبل أنه لا هجرة بعد الفتح يعني إيش؟ يعني لا هجرة من مكة إلى المدينة بعد فتح مكة. ليش؟ لأنه خلاص الإسلام توطن وقويت شوكته. وإذا استنفرتم فانفروا إيش معنى؟ ذكرنا أيضا من قبل أن الجهاد يتعين ويصبح فرض عين، أصلا لا فرض كفاية إلا في ثلاث حالات. الحالة الأولى إذا استنفر الإمام، إذا استنفرتم فانفروا، الإمام دعا الناس إلى النفير للجهاد، فحينئذ يجب عليهم ويتعين عليهم أن يقوموا. في حالة دفع الصائل إذا هجم العدو فيجب أن يقوم وجوبا عينيا يتعين عليه للدفاع عن العرض والنفس والمال. نعم وعند التقاء الصفين هذه الحالة الثالثة، هذه يتعين فيها الجهاد. يقول ولكن جهاد ونية، ولم يقل ولكن جهاد فقط، لأنه إذا لم يكن جهاد فلا أقل من النية. لذلك قال صلى الله عليه وسلم من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو. أيوة ممتاز. شبزي نعم فهذا الذي يموت ولم يغزو، طيب هذه حالة. إذا لم يكن غزو ممكن نعم ليحدث نفسه بالغزو لنصرة الإسلام والمسلمين فلا أقل من النية. وأما أن يرفع الموضوع من رأسه تماما لا يفكر في يوم من الأيام ولو تيسر له الجهاد أن يجاهد في سبيل الله فهذه مصيبة كبيرة، وهذا شعبة من النفاق عياذا بالله. نعم لا الغزو هو جهاد طلق، واضح يا اخوان؟ فهذا يفكر، ينبغي لكل مسلم ان يكون في قلبه انه متى تيسر الجهاد الشرعي قام، لا ان يرفع الموضوع من راسه بالكليه ويكون كانه محارب لقضيه الجهاد وكانه مميت لها. هذا فريضه شعيره ذروه سلام الاسلام، ينبغي للمسلم الا يغفل عن ذلك ابدا. اقل شيء تحدثك نفسك بالغزو متى تيسر ذلك. الناس على طرفي نقيض، إما واحد هائج وإما واحد ميت مايع لا يفكر في يوم من الأيام، كله متخاذل خائف جبان لا يفكر في نصرة الإسلام ولا في الجهاد في سبيل الله. هذا لا يجوز كما أنه ذاك لا يجوز. لذلك قال صلى الله عليه وسلم هنا رحمة منه بالأمة ولكن جهاد، يعني ما تتيسر الجهاد جاهد، وإلا فلا أقل من نية ينويها. وهو مأجور، لأنه من مات وهو ينوي الشهادة في سبيل الله كان ناويا لها ويريد أن يقتل شهيدا في سبيل الله، نسأل الله أن يرزقنا وإياكم الشهادة في سبيله، فيعطيه الله سبحانه وتعالى إياها ولو مات على فراشه. من سأل الله الشهادة بصدق أعطاه الله إياها ولو مات على فراشه. فأيضا كلمة قصيرة، بعض الإخوة الذين يسيئون الظن بالمشايخ والعلماء والدعاة إلى الله المخلصين، هذا جالس المكيف تعالنا المكيف البيت وآخرون جالس، والله قد يكون هذا بنيته وصدقه وما عنده من معرفة بالحق وإرادة للخير والجهاد في سبيل الله والشهادة في سبيل الله قد ينالها وهو في المكيف الذي تقول عليه في المكيف، لا تدري، لعل الله عز وجل يكرمه بها ويحكمك منها. دفع عدو الصائر واجب متعين، يجب على المسلم أن إذا وجد هذا يعني يجب عليه أن يقوم وأن يحرض المؤمن على هذا.
لكن بعض الشيخ منكر على يعني يحرض المسلمين ويحرض الشباب على
الجهاد، لا 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 يجوز الإنكار أبدا على من فعل ذلك، لأن هذا فرض عين، الذي يفعل هذا يخذل المسلم، هذا فعل المنافقين عياذا بالله، أنهم يخذلون المؤمنين عن الجهاد في سبيل الله في إيش، خاصة إذا كان جهاد دفع. ولكن المهم أن يكون المسلم على بصيرة ويكون بفتوى من أهل العلم، أما أن يكون هكذا ماشي برأسه لا. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريم قال حدثنا وكيع عن سفيان، وكيع عن سفيان قولا واحدا، هو وكيع بن جراح وسفيان الثوري، قال وحدثنا إسحاق بن منصور وابن رافع محمد ورافع عن يحيى بن آدم قال حدثنا مفضل عن يعني ابن مهلهل قال حدثنا عبد المحمد قال أخبرنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل كلهم عن منصور، إسرائيل يونس بن أبي إسحاق توفي سنة 160، كلهم عن منصور بهذا الإسناد مثله. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن مير توفي سنة كم؟ 35. محمد بن عبد الله بن نمير 34. نعم 34 ولا 43؟ 34. قال حدثنا أبي قال حدثنا عبد الله بن حبيب بن أبي ثابت، هكذا عندكم، عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين عن عطاء عن عائشة قالت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الهجرة فقال لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. يقول معناه إذا طلبكم الإمام للخروج إلى الجهاد فاخرجوا، وهذا دليل على أن الجهاد ليس فرض عين بل فرض كفاية، إذا فعله من تحصل بهم الكفاية سقط الحرج عن الباقين، وإن تركوه كلهم آثموا كلهم لا يجوز ترك الجهاد، لكن الجهاد كما ذكرنا أمس لا بد له من إمام، جهاد الطلب لا بد له من إمام يقود بكتاب الله ويأمر الناس بالجهاد. يقول الجهاد اليوم فرض كفاية إلا أن ينزل الكفار ببلد المسلمين فيتعين عليهم الجهاد، فإن لم يكن في أهل ذلك البلد كفاية وجب على من يليهم تتميم الكفاية. قال وحدثنا أبو بكر بن خلاد الباهلي قال حدثنا وليد بن مسلم قال حدثنا عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي قال حدثنا ابن شهاب الزهري قال حدثنا عطاء بن يزيد الليثي أنه حدثهم قال حدثني أبو سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان أن عربيا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الهجرة فقال ويحك إن شأن الهجرة لشديد فهل لك من إبل؟ قال نعم. قال فهل تؤتي صدقتها؟ قال نعم. قال فاعمل من وراء البحار فإن الله لن يترك من عملك شيئا. البحار يعني القرى. يترك ينقصك من ثواب أعمالك. وشأنها شديد يعني لا يقوى عليها ولا يستطيع أن يقوم بحقوقها. الهجرة. نعم. عربي أراد أن يأتي من البدو إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. قال لا، شأن الهجرة شديد وقد لا تستطيع أن تؤدي حقها، وقد تترك إذا تركت البلد بعد الهجرة هذه مصيبة كبيرة عليك، فاترك خليك أنت هناك في إبلك واعمل بالعمل الصالح خير لك من هذا. هذا أخف لأنك قد لا تطيق. ورأى منه صلى الله عليه وسلم أنه لا يطيق ذلك ولا يصبر، والأعراب معروفون لا يستطيع كالسمك إذا خرج من الماء كيف يكون حاله؟ مضطرب. كذلك إذا خرج العربي من البادية، أنا أعرف منهم حتى قضاء الحاجة، يعني بعضهم عنده ما شاء الله فيلا كبيرة وقصر. أعرف منهم واحد كان في الليل إذا أراد قضاء الحاجة أخذ سيارته وراح البادية لقضاء الحاجة، ما يستطيع ولا يقدر ولا بل يستقذر قضاء الحاجة في الحمامات هذا. يعني حياتهم ولذلك تجد أهل البادية بالذات والذين عاشوا هناك كثير لا يمكن إلا أن يكون عنده خيمة وكذا في بيته وفي داره يعيش نفس العيشة التي يعيشها هناك، لا بد أن يكون عنده. هذا المتحضر جدا فيهم يعني. الظاهر هذا ان هذا فرض عين كان على اهل مكه وكان ذلك قبل الفتح. اهل القرى الاخرى ممكن لكن قبل الفتح.
ممكن هذا بعد الفتح
هذا بعد الفتح غالبا، او الاعراب. الاعراب كان اذن لهم الرسول صلى الله عليه وسلم، ما كان يفرح بهم بوجودهم، وجودهم يضر، وكانوا يرتدون كثير منهم يرتد ممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة. نعم. فرض كفاية من يوم شرع جهاد الطلب إلى يوم القيامة هو فرض كفاية، لكن فرض الكفاية إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقين، إذا لم يقم به الناس أثم الجميع. وهذا الحديث أيضا يؤكد أنه الذين يقولون إيش أنه لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على أمر الله، أنه هذا يعني إيش يعني الآن فرض كفاية يعني يقوم به البعض. طيب البعض الآخر الذي لم يقم، هل هو خرج من الفرقة الناجية والطائفة المنصورة؟ ما خرج، لأنه قام به بعض فهو كفاية عن الآخرين. انتبه. هذا إن وجد، وإذا لم يوجد إذا كان بتقصير من المسلمين فهم آثمون. هذا تقصير من الولاة يستطيعون أن يفعلوا ولم يفعلوا فهم آثمون، لكن إذا لم يستطيعوا أو إذا لم يستطيع المسلمون بهذا فليعدوا العدة لذلك. إن هذه من الفرائض الشرعية، من الفرائض الشرعية. من الواجبات الشرعية التي يجب أن يقوم بها المسلمون كالدعوة وغيرها. هذه وسائل من وسائل حفظ الدين وإعلاء كلمة الله. قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال حدثنا محمد بن يوسف السريابي عن الأوزاعي بهذا الإسناد. الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو مثله غير أنه قال إن الله لن يترك من عملك شيئا. وزاد في الحديث قال فهل تحلبها يوم وردها؟ قال نعم يوم وردها يعني يوم تجبها وتردها الماء هل تحلبها على الماء يعني هذا الوقت الذي كانوا يحلبونه فيه فيعطي منها يعني للفقراء ويأخذ منها الناس. نعم السلام اي نعم تفضل. نعم اي طيب جزاك الله خير طيب جدا في واجب طيب خير ان شاء الله. من شفت انا هذا الله المستعان جزاك الله خير تمام. قال حدثنا ابو الطاهر احمد بن عمرو بن صرح قال اخبرنا ابن وهب عبد الله بن وهب قال اخبرني يونس بن يزيد الايلي قال ابن شهاب اخبرني عروة بن الزبير توفي سنه 94 أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كانت المؤمنات إذا هاجرن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمتحن بقول الله عز وجل يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين إلى آخر الآية. قالت عائشة فمن أقر بذلك بهذا من المؤمنات فقد أقر بالمحنة. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقرن بذلك من قولهن قال لهن رسول الله صلى الله عليه وسلم انطلقن فقد بايعتكن ولا والله ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط غير أنه يبايعهن بالكلام. قالت عائشة والله ما أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم على النساء قط إلا بما أمره الله تعالى وما مست كف رسول الله صلى الله عليه وسلم كف امرأة قط. وكان يقول لهن إذا أخذ عليهن قد بايعتكن كلاما. وهذا يدل على تحريم مصافحة المرأة الأجنبية وأنه لا يجوز أن يمسها طبيب ولا غير طبيب إلا للضرورة إلا للحاجة. وأما أن يصافحها رجل وتصافح الرجال فهذا محرم ومحرم. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أطهر الناس قلبا وهو رسول الله الذي لا يظن به سوءا ومع أن البيعة باليد واجبة وهذا هو الهدي أن يبايع باليد كان الرسول صلى الله عليه وسلم مع ذلك يمتنع. لماذا؟ لأن الحاضر مقدم على المبيح. فإذا تعارض واجبان أحدهما واجب والآخر محرم قدم إيش المحرم يعني يمتنع من فعله المحرم ويسقط هذا الواجب. واضح أو لا؟ المحرم إذا تعارض مع فعل واجب يسقط المحرم ولا يفعل يترك أقصد المحرم وبهذا طبعا سيسقط الواجب لا يفعل. الواجب يسقط يعني إذا كما يقول العلماء ضرر المفاسد مقدم على جلب المصالح، إذا كان فعلك الواجب سيوقعك في محرم فاترك فعل الواجب حتى لا تقع في المحرم، هذا هو المقصود، واضح أو لا؟ في إشكال فيه؟ ها؟ قال وحدثني هارون بن سعيد الأيلي وأبو الطاهر، قال أبو الطاهر أخبرنا قال هارون حدثنا ابن وهب قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن عروة أن عائشة أخبرته عن بيعة النساء قالت ما مس رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده امرأة قط إلا يأخذ عليها، فإذا أخذ عليها فأعطته قال اذهبي فقد بايعتك. وطبعا هذا يرد على بعض الناس اللي يشتغلون في الجن ها ويقرؤون على الجن ويحط يد عليها ها ويقرأ، فالشيخ الألباني رحمة الله عليه قال يا شيخ يعني يجوز ضربها؟ قال وبعدين تضربها أين؟ قال ضربها فوق على الكتف. قال طيب تنزل شوية. وهذا سلام بعض الناس، بعض أهل السودان يسلمون هكذا على الكتف رجالا ونساء، رأيتم هذا؟ يسلم رجال ونساء، المرأة تضرب الرجل في كتفه والرجل يضربها في كتفها. بعض الشيخ يقول انزل شوية ثقة في مصيبة. نعم نعم أيوة متدين، الله المستعان، هذه كلها مخالفات شرعية لا يجوز. البيعة، البيعة هذه مصافحة، الأخذ باليد في البيعة واجب، مع ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم ما فعل هذا أبدا، قال بايعتكم كلام بايعتك كلاما بس بالكلام ابعد، وهو الرسول صلى الله عليه وسلم أطهر الناس ولا يظن فيه إلا سوء، لا يظن به سوء، لا يظن به إلا كل خير، ومع ذلك ما يفعل ذلك أبدا. هل أنت أطهر قلبا؟ فلا يقول أحد إن هذا علاج وهذا ما هو هي تروح للطبيب وإنه كذا يترخص يمين الشمال، هذا كله ما يجوز. نعم نعم. وفي طبعا تعرفون أن يطعن أحدكم بمخيط ملطأ بدم الخنزير في رأسه خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. وبعض المعاصرين هداهم الله يأوله يقول يمس امرأة يعني يجامع امرأة، يمس امرأة يعني يجامع امرأة. نعم الشيخ من اللي عندكم هناك. نعم بالولادة، أعوذ بالله أعوذ بالله، وهذا المشكلة في زوجها، ما هو مشكلة فيها، المشكلة في الديوث صلى الله عليه وسلم. نعم نعم نعم. لا 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 يجوز للمرأة أن تطلب رجلا يطببها وخاصة في أمراض النساء، أعوذ بالله. وكذلك يجب عليها أن إذا جاء هو أن تتقي الله سبحانه وتعالى وأن ترفض ذلك في المستشفيات ونحو ذلك، أبدا ما يجوز هذا إلا أن تكون ضرورة 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 ملحة جدا ولا يوجد غير هذا والناس تهلك تموت، هذه حالة أخرى. لكن النساء الأصل في المرأة حتى في الولادة أمر عادي، كانت تلد المرأة تقطع نفسها وانتهت المسألة، ما هي قضية كبيرة، نعم ما هي قضية كبيرة، الولادة هينة الله سبحانه وتعالى يهونها ويسرها، المرأة إذا استعانت بالله. الله يهديك. ايش يقول؟ يقول وانه لا يمس بشرة الأجنبية من غير ضرورة. ها؟ هذا ليس ضرورة، يقول يعني لا يلمس بشرة الأجنبية من غير ضرورة، كتطبيق وفصل وحجام وخلع درس وكحل عين ونحوها مما لا تجد امرأة تفعله جاز للرجل النبي فعله للضرورة.
هذه ضرورة.
قال خلع درس ضرورة، الحجامة ضرورة، إذا لم يوجد أبدا وخلاص امرأة يعني لا يوجد أبدا امرأة ولا يمكن أن تشفى إلا بهذا هذه ضرورة. لكن نعم وفي الموضع نعم في الموضع وضرورة هي كما هي قاعدة معروفة ضرورة تقدر بقدرها. لا لا احنا شوف كان لا هذا غلط كلام فاضي ايش اللي كحل عين امرأة يكحلها رجل أجنبي هذه ضرورة وايش الضرورة اللي فيها؟ لكن لعل والله أعلم يقصد شيء آخر ليس مسألة كحل بالكحل يعني هذه ها ها على سائلنا معنى تطبيب عين يعني فتح مثلا عين فيه شيء بعض الأدوية فيها هذه كانوا يسمونها كحل عين لأن هذا هو المقصود ليس المقصود أن المرأة تضع كحل للزينة يروح يزينها رجال وهذه ضرورة وش الضرورة اللي فيها فيبدو أنه هذا ليس هذا المقصود على ظاهره. نعم أي إن شاء الله. قال حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر واللفظ لابن أيوب لابن أيوب قال وحدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر قال أخبرني عبد الله بن دينار أنه سمع عبد الله بن عمر يقول كنا نبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة يقول لنا فيما استطعت. هذا من النصيحة نعم وشفقة النبي صلى الله عليه وسلم على أمته. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن مير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله يعني ابن عمر العمري عن نافع عن ابن عمر قال عرضني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد في القتال وأنا ابن 14 سنة فلم يجزني وعرضني يوم الخندق وأنا ابن 15 سنة فأجازني. قال نافع فقدمت على عمر بن عبد العزيز وهو يومئذ خليفة فحدثته هذا الحديث فقال إن هذا لحد بين الصغير والكبير فكتب إلى عماله أن يفرضوا لمن كان ابن 15 سنة ومن كان دون ذلك فجعلوه في العيال يعني جعل هذا السن هو سن 15 هو السن الذي يكون فيه البلوغ عادة ويكون ذلك تجرى عليه الأحكام أحكام الكبار وما دون ذلك أحكام الصغار. طبعا 15 سنة بالسنة القمرية ليست بالسنة الشمسية طبعا اختلف أظن في كل 20 أو 25 سنة صحيح؟ ها؟ في كل سنة 10-12 يوم تقريبا نعم يعني هو هذا كل تقريبا 20 سنة فهذا أيضا يدل على أن غزوة الخندق كانت سنة 4 من الهجرة أيوة فهذا الحديث يرد ما هو مشهور في كتب التواريخ. نعم. قال حدثناه أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن إدريس وعبد الرحيم بن سليمان قال حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا عبد الوهاب يعني الثقفي عبد الوهاب بن عبد المجيد جميعا عن عبيد الله بهذا الإسناد غير أن في حديثهم وأنا ابن 14 سنة فاستصغرني. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ليث حاء قال وحدثنا ابن رمح قال أخبرنا الليث عن نافع عن عبد الله ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان ينهى يسافر بالقرآن لأرض العدو مخافة أن يناله العدو. قال حدثنا أبو الربيع العتكي وأبو كامل قال حدثنا حماد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسافر بالقرآن فإني لا آمن أن يناله العدو. قالوا قال أيوب فقد ناله العدو وخاصموكم به. أبو الربيع العتكي صارني سليمان داود. يقول العلماء في ذكر هذه العلة هذه مفيد جدا، إذا عرفت العلة فإن الحكم يدور مع علة وجودا وعدما، فإذا كان العدو ينال القرآن فلا يجوز لك أن تسافر به إلى أرض العدو، لكن إذا كان لا يناله وكانت قوة المسلمين ولا يناله العدو فلا مانع من ذلك. يعني يمسكه الكفار، يحرفه الكفار، يأخذون كلام الله سبحانه وتعالى يدسونه عياذا بالله، لأنه ما قال الكفار مجرد كفار، الأعداء منهم يعني أرض الحرب. هو المهم أنه يعني أقصد كلمة العدو في 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 الغزو وفي الحرب، يعني حتى لو كانت لو كانوا في قلة المسلمين لكن ما في حرب فهذا لا يضر، لأن هذا ليس حينئذ ليس هذا بعداء، العداء العداء الكفري الموجود في القلوب، لكن أقصد ما هو بعداء بمعنى أنه بمجرد يمسك مسلم يأخذ الكتاب ويدس القرآن ويفعل به. فهذا على كل حال دليل من أدلة قاعدة سد الذرائع كما قال تعالى إيش ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، هذا سد للذرائع. يا نايم ها
اليوم تسافر مثلا أوروبا أمريكا ما في شيء عادي،
من يسافر
في واحد مسلم يسافر هناك
نعم
عادي كل شيء ما في أحد يمسك القرآن
ما في شيء نعم. لذلك ليش أنا قلت الحكم يدور مع التي وجودا وعدما؟ قال حدثني زهير بن حرب قال حدثني إسماعيل يعني ابن أولية بن إبراهيم قال حدثنا ابن أبي عمر محمد بن يحيى قال حدثنا سفيان والثقفي سفيان بن عيينة والثقفي عبد الوهاب بن عبد المجيد كلهم عن أيوب السختياني قال وحدثنا ابن رافع محمد قال حدثنا ابن أبي فديك محمد بن إسماعيل بن مسلم قال أخبرنا الضحاك يعني ابن عثمان جميعا عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن علية والثقفي فإني أخاف، وفي حديث سفيان وحديث الضحاك ابن عثمان مخافة أن يناله العدو. قال حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سابق بالخيل التي قد أدمرت من الحفياء وكان أمدها ثنية الوداع وسابق بين الخيل التي لم تدمر من الثنية إلى مسجد بني زريق وكان ابن عمر في من سابق بها. وإيش هذا تدمير الخيل؟ إيش معناه؟ يأتون بالخيل ويجللونها يغطونها بثوب يعني صوف وكذا فيذهب إيش الشحم من تعرق عرق شديد وينزل هذا فتخف، ثم يجرونها ويدربونها وترجع ويطعمونها أطعمة معينة أي نعم فيشتد يكون فيها عضلات فيها يعني الخفة وفيها سهولة في الجر. هذا الخيل المضمرة.
هل شيخ تركب عليها الصوف؟
ها؟
تركب الصوف عليها حتى تعرف؟
إيه. فيعدونها لذلك فينتفع بها في الـ يعني في الحروب في السرعة. والله احنا اللي محتاجين تضمير اليوم. الله المستعان. طيب فالرسول صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل، وهذا يجوز فيه جواز المسابقة الخيل بين اثنين، واحد يعني بين خيلين مسابقة، كما قال صلى الله عليه وسلم لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر، لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر. الخف هو الجمال، والنصل السهام، والحافر الخيل، هذه التي يكون فيها المسابقة والتسابق، ويجوز فيها أن هذا يدفع لهذا وهذا يدفع لهذا. على لماذا؟ لأن فيها مصلحة للإسلام والمسلمين. نعم. لا لا يختلف، ما فيها لا جهاد ولا فيها شيء، فيها تفاخر وفيها مشاكل. أعوذ بالله. فهذا وكان لها أمد التي أضمرت من الحفياء إلى ثنية الوداع مكان طويل بعيد. وأما الخيل التي لم تضمر كانت من الثنية إلى مسجد بني زريق مسافة قليلة على جدها، أنها غير مضمرة، وكان ابن عمر في من سابق بها هناك، وأخذ منها الإمام البخاري هذا الحديث جواز تسمية المسجد مسجد بني فلان، مسجد أنه يقال مسجد فلان أو مسجد بني فلان ما في مانع، لأنه قد تأتي الشبهة إيش، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحد، فكيف تسمي أنت فلان ابن فلان أو مسجد بني فلان؟ لا ما في مانع. وهذا أظن موجود إلى اليوم. نعم السلام عليكم. الحمد لله. أهلا وسهلا في الدرس بس في الدورة صح مسلم. تفضل تفضل تفضل. لا إذا كانت هذه ديدنه طبعا هذا خلاف الهدي ممكن تدخل في دار البدعة، لكن إذا كان هذا أمر يعني لطارئ لكذا مرة ما في مانع. ما في يعني هذا دائم يعني ما أظن شيء مانع إذا كانت مرة أو كذا شيء نادر يعني ما في مانع. لا والله أنا ما أعرف، لكن يذكر العلماء بعض من الكتب مثل هذا. الله يبارك الله يجزيك خير. خلينا نشوفك نسمع صوتك شيء الله يهديك ان شاء الله. السلام عليكم. فيقول هنا يعني بيصف تدميره ان يقلل علفها، يقلل علفها مدة وتدخل بيتا كنينا وتجلل فيه لتعرق ويجف عرقها فيجف لحمها وتقوى على الجل. ويقول ما بين ثنية الوداع إلى الحفياء 5 أميال أو 6. قال حدثنا يحيى بن يحيى ومحمد بن رمح وقتيبة بن سعيد عن الليث بن سعد حاء قال حدثنا خلف بن هشام وابو الربيع يعني العتكي وابو كامل الجهدري قال وحدثنا حماد وهو بن زيد عن أيوب حاء قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل عن أيوب حاء قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي حاء قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة حاء محمد بن أسامة قال حدثنا محمد بن مسنى وعبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى وهو القطان جميعا عن عبيد الله حاء قال حدثني علي بن حجر وأحمد بن عبدة بن أبي عمر قال وحدثنا سفيان عن إسماعيل بن أمية حاء قال حدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج مالك بن عبد العزيز قال أخبرني موسى بن عقبة حاء قال وحدثنا هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني أسامة يعني ابن زيد كل هؤلاء عن نافع عن ابن عمر بمعنى حديث مالك عن نافع وزاد في حديث أيوب من رواية حماد وابن علية قال عبد الله فجئت سابقا فطفف بي الفرس المسجد يعني تقدم قليلا وعلى ووتب إلى المسجد وكان جدار المسجد قصير فالمسابقة بغير عوض بين جميع الخيل هذا جائز بلا خلاف والمسابقة بعوض جائز أيضا إذا كان إيش العوض من غير متسابقين قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الخير في نواصي الخير إلى يوم القيامة قال حدثنا قتيبة بن رمح عن الليث بن سعد حاء قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن سهر وعبد الله بن نمير حاء قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي حاء قال وحدثنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى كلهم عن عبيد الله حاء قال وحدثنا هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا أسامة بن زيد الليثي كلهم عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل حديث مالك عن نافع بالجهاد الخير الجهاد هو هذا تبع الجهاد كله لكن كلمة إمارة وجهاد اللي وضعناها هنا هذا من الطابعين من الناسخين قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي وصالح بن حاتم بن وردان جميعا عن يزيد قال الجهضمي وحدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا يونس بن عبيد عن عمرو بن سعيد عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن جرير بن عبد الله قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلوي ناصية فرس بإصبعه وهو يقول الخيل معقود بنواصي الخير إلى يوم القيامة الأجر والغنيمة قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم حاء قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن سفيان الثوري كلاهما عن يونس بهذا الإسناد مثله يعني يونس بن عبيد وهذا طبعا يدل على أنه استحباب خدمة الرجل لفرسه المعدة للجهاد ذلك خير كبير أجر وغنيمة الخير. نعم، والبركة في نواصي الخير فيها خير كبير. ليش؟ لأنه تأخذ أجر في الجهاد وتنال الغنيمة من العدو، والسبب في ذلك هو ليش؟ الخير. والفرس تأخذ له سهمان، وأنت سهم واحد. لذلك شوف الدين ليس بالرأي، عند النص. نعم، الرجل
يقتل أسهل لو كان على خيل أصعب، الراجل سهل يقتل الخيل. يعني لو أنا غافل على فرس غير شيء لما غافل هو رجل شيء
طبعا. تتعب صحيح، لكن لا شك أن الرجل يعني حرمته أشد بكثير وكذا، لكن النص. نعم، قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن سفيان كلاهما عن يونس بهذا الإسناد مثله. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن مريد قال حدثنا أبي قال حدثنا زكريا وعن عامر، زكريا بن أبي زائدة عن عامر بن شرحبيل الشعبي عن عروة البارقي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الخير معقود في نواصي الخير إلى يوم القيامة، الأجر والمغنم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ابن فضيل محمد بن فضيل وابن إدريس عبد الله عن حسين بن عبد الرحمن عن الشعبي عامر بن شرحيل عن عروة. عندكم عروة ولا عروة؟ هذا خطأ. البارقي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الخير معقوص بنواصي الخير. قال فقيل له: يا رسول الله بما ذاك؟ قال: الأجر والمغنم إلى يوم القيامة. قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير عن حسين، جرير بن عبد الحميد بن قرط عن حسين بن عبد الرحمن بهذا الإسناد، غير أنه قال عروة بن الجعدي قال حدثنا يحيى بن يحيى وخالف بن هشام وأبو بكر بن أبي شيبة جميعا عن أبي الأحوص سلام بن سليم قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر محمد بن يحيى بن أبي عمر كلاهما عن سفيان جميعا عن شبيب بن غرقدة عن عروة البارقي عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر الأجر والمغنم. وفي حديث سفيان: سمع عروة البارقي سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي حاء قال حدثنا ابن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر كلاهما عن جعبة عن أبي إسحاق عن العيزار بن حريث عن عروة بن الجعد عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، ولم يذكر الأجر والمغنم. قال وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي حاء قال حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد كلاهما عن شعبة عن أبي التياح يزيد بن حميد عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البركة في نواصي الخير. قال حدثنا يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا خالد يعني بن الحارث قال حدثنا محمد بن الوليد الزبيدي قال حد يعني هو زبيدي قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي التياح سمع أنس يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. سترجع الخيول مرة أخرى إن شاء الله، وعسى أن يكون قريبا إن شاء الله. فأعدوا أعدوا من الآن. ها الخيل تدرب، تدرب على الخيل. نعم. قال حدثنا يحيى بن يحيى أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وأبو كريب قال يحيى أخبرنا قال الآخرون حدثنا وكيع بن الجراح عن سفيان الثوري عن سلم بن عبد الرحمن عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكره الشكال من الخيل. وإيش الشكال؟ هو يقول ثلاث قوائم محجلة وواحدة يعني تكون غير محجلة. يعني يكون تكون قوائم الفرس الأربعة الأرجل ثلاثة منها تكون فيها التحجيل والبياض وواحدة تكون ليس فيها كذا. نعم. أو بياض الرجل اليمنى واليد اليمنى يكون فيه إيش نوع من العكسية. فالظاهر والله أعلم أن هذا لا يكون فيه نجابة. قال حدثنا محمد بن نمير قال حدثنا أبي حاء قال حدثنا عبد الرحمن بن بشر قال حدثنا عبد الرزاق دهمام جميعا عن سفيان بهذا الإسناد مثله. وزاد في حديث عبد الرزاق والشكال أن يكون الفرس في رجله اليمنى بياض وفي يده اليسرى أو في يده اليمنى ورجله اليسرى. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد يعني ابن جعفر قال حدثنا محمد بن مثنى قال حدثني وهو بن جرير جرير بن حازم جميعا عن شعبة عن عبد الله بن يزيد النخعي عن أبي زرعة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل حديث وكيع وفي رواية وهم بن عن عبد الله بن يزيد ولم يكن النخعي. ابن عينة الظاهر الله أعلم. قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن أمارة وهو ابن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فضمن الله لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا جهادا في سبيلي وإيمانا بي وتصديقا برسلي فهو علي ضامن أن أدخله الجنة أو أرجعه إلى مسكنه الذي خرج من هنا إلى ما نال من أجر أو غنيمة والذي نفس محمد بيده ما من كلم يكلم في سبيل الله يعني جرح إلا جاء يوم القيامة كهيئته حين كل لونه لون دم وريحه مسك والذي نفس محمد بيده لولا أن يشق على المسلمين ما قعدت خلاف سرية تغزو في سبيل الله أبدا ولكن لا أجد سعة فأحملهم ولا يجدون سعة ويشق عليهم أن يتخلفوا عني والذي نفس محمد بيده لوددت أني أغزو في سبيل الله فأقتل ثم أغزو فأقتل ثم أغزو فأقتل. هذا تمناه صلى الله عليه وسلم ونوى ذلك صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا ابن فضيل محمد الفضيل عن عمارة بهذا الإسناد قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا المغيرة بن عبد الرحمن الحازمي عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فكفر الله لمن جاهد في سبيله لا يخرجه من بيته إلا جهاد في سبيله وتصديق كلمته بأن يدخله الجنة أو يرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه مع ما نال من أجر أو غنيمة. قال حدثنا عمرو الناقد وزهير بن حرب قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يكلم أحد في سبيل الله والله أعلم بمن يكلم في سبيله. هذا يدل على عدم الغلو والكلام في بالغيب أن يقول فلان شهيد أو فلان جريح في سبيل الله، الله أعلم بمن يكلم في سبيلها، يعني لا أحد يعلم ذلك إلا الله، هو المطلع على القلوب سبحانه وتعالى، إن كان هذا في سبيل الله أو في سبيل الشيطان، في سبيل النفس، في سبيل الشهرة، الله أعلم. إلا جاء يوم القيامة وجرحه يتعب لون لون دم والريح ريح مسك. وهذا طبعا يدل على أنه من هذا الأمر يكون يوم القيامة الريح ريح المسك، ما كل من يكلم في سبيله يكون دمه، شموا شموا يا أولاد ريحته إيش مسك، ها كما يفعل بعض الناس، لا، وإنما هذا يوم القيامة. صحيح هو نفسه قد يكرمه الله سبحانه وتعالى كما قال من الصحابة إني لا أجد ريحة الجنة، ها عبد الله بن حرام أظن عبد الله بن حرام. قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن نده، يعني لو كان هذا يحدث كان أولى الناس به من الصحابة، كان اشتهر ذلك من كل واحد قال والله أنا شميت ريحة المسك، كل لها كلام يعني فيه مبالغات. اي نعم فتح الله عليه الكرامة له، فتح الله عليه هذا، فلا تكون هذه مسألة مسألة عامة كل واحد إيش والله أنا شميت، والثاني يقول نعم هذا فلان هاي شميت، كل واحد يقتل أنا شميت أنا شميت، يمون عليه العطر وشم شم إيش هذا. نعم طيب. فذكر حديثا منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل كلم يكلمه المسلم في سبيل الله ثم تكون يوم القيامة كهيئتها إذا طعنت تفجروا دما، اللون لون دم والعرف عرف المسك. نسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله السلامة والعافية. ناس يعني الغلو، هذه المشكلة إخوان، المشكلة في غلو والعاطفة، وإلا فهذا فعلا لو صدق الإنسان على ربه سبحانه وتعالى وصدقنا مع الله أكرمنا الله بهذه النعمة، وأن نكرم في سبيله وأن فعلا نجاهد في سبيل الله، هذه نعمة من الله عز وجل أن يكرمنا الله سبحانه وتعالى بهذا. لكن المسألة يعني سبحان الله الناس دائما على إفراط وتفريط، الواحد لا يفكر في قضية الجهاد ولا يحدث نفسه، والآخر بل يحارب كل من فكر في الجهاد وأنه هذا ما يجزئ، والناس وفي المقابل وناس رفعين وكل هذا شهيد وهذا شهيد وهذا شهيد والكرامات يعني المسألة الاعتدال طيب في كل شيء والتوسط في كل شيء طيب. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده لولا أن أشق على المؤمنين ما قعدت خلف سرية تغزو في سبيل الله. فالرسول صلى الله عليه وسلم كيف كان والصحابة أيضا كانوا لا يريدون أن يفارقوا الرسول صلى الله عليه وسلم في كل غزوة منذ أن يسلموا، ولكن لا أجد سعة فأحملهم، هو المانع له فقط غير مستطيع، فلما كان غير مستطيع ما له إلا النية صلى الله عليه وسلم، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أحرص الناس على الجهاد لكن ليس له حينئذ إلا النية. قال ولا يجدون ساعة فيتبعوني ولا تطيب أنفسهم أن يقعدوا بعدي. قال وحدثنا ابن أبي عمر محمد بن يحيى قال حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لولا أن أشق على المؤمنين ما قعدت خلاف سرية بمثل حديثهم وبهذا الإسناد والذي نفسي بيده لوددت أني أقتل في سبيل الله ثم أحيا بمثل حديث أبي زرعة عن أبي هريرة. قال وحدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا عبد الوهاب يعني الثقفي قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية حا قال وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا مروان بن معاوية كلهم عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن أبي صالح ذكوان عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأحدثت أن لا تخلف خلف سرية نحو حديثهم. قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فضمن الله لمن خرج في سبيله إلى قوله ما تخلفت خلاف سرية تغزو في سبيل الله تعالى. وقال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو خالد الأحمر سليمان بن حيان عن شعبة عن قتادة الدعامة وحميد بن أبي حميد الطويل عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من نفس تموت لها عند الله خير يسرها أن لا ترجو إلى الدنيا ولا أن لها الدنيا وما فيها إلا الشهيد، فإنه يتمنى أن يرجع فيقتل في الدنيا لما يرى من فضل الشهادة. اللهم إنا نسألك الشهادة في سبيلك، اللهم ارزقنا الشهادة في سبيلك، اللهم ارزقنا الشهادة في سبيلك. قال وحدثنا محمد بن مسنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت أنس بن مالك يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم ما من أحد يدخل الجنة يحب أن يرجع إلى الدنيا وأن له ما على الأرض من شيء غير الشهيد، فإنه يتمنى أن يرجع فيقتل 10 مرات لما يرى من الكرامة. قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا خالد بن عبد الله الواسطي عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال قيل النبي صلى الله عليه وسلم ما يعدل الجهاد في سبيل الله عز وجل؟ قال لا تستطيعوه. قال فأعاد عليه مرتين أو ثلاثة كل ذلك يقول لا تستطيعونه. وقال في الثالثة مثل المجاهد في سبيل الله كمثل الصائم القانت بآيات الله لا يفطر من صيام ولا صلاة حتى يرجع المجاهد في سبيل الله تعالى. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة حاء قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير حاء قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية كلهم عن سهيل بهذا الإسناد نحوه. قال حدثني حسن بن علي الحلواني قال حدثنا أبو توبة ربيع بن نافع قال حدثنا معاوية بن سلام عن زيد بن سلام أنه سمع أبا سلام قال حدثني النعمان بن بشير قال كنت عند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رجل ما أبالي أن لا أعمل عملا بعد الإسلام إلا أن أصلي الحاج، وقال آخر ما أبالي أن لا أعمل عملا بعد الإسلام إلا أن أعمر المسجد الحرام، وقال آخر الجهاد في سبيل الله أفضل مما قلتم. فزجرهم عمر وقال لا ترفعوا أصواتكم عند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يوم الجمعة، ولكن إذا صليت الجمعة دخلت فاستفتيته فيما اختلفتم فيه، فأنزل الله عز وجل أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر الآية إلى آخرها، وجاهد في سبيل الله يعني. قال وحدثني عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال حدثنا يحيى بن حسان قال حدثنا معاوية قال أخبرني زيد أنه سمع أبا سلام قال حدثني النعمان بن بشير قال كنت عند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل حديث أبي توبة. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لغزوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه سلمة بن دينار عن سعد بن سعد الساعدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والغزوة يغدوها العبد في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي حازم عن سهل بن سعد الساعدي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال غدوة أو روحة في سبيل الله خير من الدنيا ما فيها. قال حدثنا ابن أبي عمر محمد بن يحيى قال حدثنا مروان بن معاوية الفزاري عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن ذكوان أبي صالح لا شيء الابن عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا أن رجالا من أمتي وساق الحديث وقال فيه ولا روحة في سبيل الله أو غزوة خير من الدنيا وما فيها. قال حدث أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم وزهير بن حرب واللفظ لأبي بكر وإسحاق قال إسحاق أخبرنا وقال الأقران حدثنا المقرئ عبد الله بن يزيد عن سعيد بن أبي أيوب قال حدثني شرحبيل بن شريك المعافري عن أبي عبد الرحمن الحبلي عبد الله بن يزيد ابن حبيب قال سمعت أبا أيوب الأنصاري خالد بن زيد يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غدوة في سبيل الله أو روحة خير مما طلعت عليه الشمس وغربت. قال حدثني محمد بن عبد الله بن قهزاذة قال حدثنا علي بن الحسن عن عبد الله بن مبارك قال أخبرنا سعيد بن أبي أيوب وحيوة بن شريح قال كل واحد منهما حدثني شرحبيل بن شريك عن أبي عبد الرحمن الحبلي أنه سمع أبا أيوب الأنصاري يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلي سواء. تفضل أذن شيخ. Thank you.